الكريم اللهم صل على محمد. قال وكيف كان فما ذكروه من إحالة المحصور من إحالة غير المحصور وتميزه عن غيره إلى العرف، إحالة ذلك إلى العرف لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك، ما يحل المشكلة يقول، وإنما يوجب زيادة التحير لأنه أمر غير منضبط غير محدد، فيبقى التحير في موارد الشك على حالة. وقال في كشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس، قال لعل الضابط أن ما يؤدي، هذا هو الضابط في الفرق بين الشبهتين، أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، هذا هو الضابط. إذا علم بالنجاسة لكنه ما يستطيع أن يحددها في أي بقعة من الأرض هي النجسة، يقول ضابط المحصور هو أن يؤدي الاجتناب إلى ماذا؟ إلى ترك الصلاة عادة عندما تكون أطراف الشبهة كثيرة وتشمل معظم الأرض التي يبتلي بها عادة، فهذا يؤدي، لو اجتناب فإن ذلك يؤدي إلى ترك الصلاة عادة. قال كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في سطع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا، إذا علم بوجود امرأة محرمة عليه في سطع من الأرض أو شاة محرمة في سطع من الأرض، اجتناب كل أطراف الشبهة يؤدي إلى الترك عادة، يعني ترك الأكل بالنسبة إلى مثال الشاة وترك التزويج بالنسبة إلى مثال شنو؟ المرأة. هذا هو الضابط في غير المحصور. قال واستصوبه في مفتاح الكرامة، المحقق العاملي استصوب هذا في مفتاح الكرامة. المصنف يقول فيه ما لا يخفى من عدم الضابط، أيضا هذا غير مضبوط، غير مو ميزان واضح يمكن تحديده بحيث نميز بشكل كامل بين المحصور وغير المحصور. ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس، مصنف يطرح احتمال وإن كان بعدين يشكك به، يقول أن الضابط يمكن جعله واستفادته من الوجه الخامس المتقدم الذي استدل به على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة. وحاصل هذا الوجه أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على طرف العلم الإجمالي إن كان احتمال ضعيف ضئيل لا يعتنى به من قبل العقلاء فهذا يحقق الشبهة الغير شنو؟ محصورة. احتمال الضرر في ارتكاب الطرف، احتمال العقاب في ارتكاب الطرف، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف إن كان احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء فحينئذ هذا يعني أن الشبهة غير محصورة. أما إذا كان الاحتمال احتمال معتد به، احتمال يعتني به العقلاء بحيث يلزمون المكلف بالاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية من باب وجوب دفع الضرار، فهذا يعني أن الشبهة ماذا؟ محصورة. هذا هو الميزان، واضح؟ قال ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس أن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ما يعتنون بهذا العلم الإجمالي، لأن احتمال الانطباق على الفرد احتمال موهون جدا. ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما، لا يستحق اللوم. لماذا؟ لأن العقلاء لا يرون الاعتناء بمثل هذا العلم الإجمالي ومثل هذا الاحتمال الضعيف. وإن صادف زيدا لا يكون ملوم، وإن شنو وإن صادف زيدا لا يكون ملوما. وقد ذكرنا أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلنا في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة أو مردد بين أهل بلدة. واضح؟ هناك الاحتمال يؤثر، بينما هذا هنا شنو لا يؤثر. تقدم هذا سابقا. قال ونحوه من هذا القبيل أيضا ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة أو حصول النقل لبعض الألفاظ إلى غير ذلك من الموارد. من هذا القبيل في باب الأصول في باب التمسك بالظواهر، إذا علم الفقيه بأن هناك بعض القرائن الصارفة لظاهر من الظهورات القرآنية والظهورات المنتشرة في السنة الشريفة، بمعنى أنه يعلم بماذا؟ بأن ظاهر من هذه الظواهر لا ليس مرادا وليس حجة، هل يمنعه هذا العلم الإجمالي بوجود ظاهر من بين الظواهر الكثيرة المنتشرة في الكتاب والسنة، هل يمنعه هذا من العمل بالظهورات؟ لا يمنعه. مع أنه ماذا؟ لو بنينا على وجوب الاعتناء بالعلم الإجمالي هذا لكان هذا مانعا من العمل بكل ظاهر من الشنو؟ من الظهورات، لاحتماله أن يكون هذا الظاهر الذي يريد العمل به هو الظاهر الذي وجدت قرينة تصرفه عن ظاهره، هو الظاهر الذي يكون ظهوره غير شنو؟ غير حجة، يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. إذا كانت الظواهر محصورة، إذا كانت الظواهر مشخصة، كما لو علمنا مثلا بأن أفرض أن ظهور إحدى روايتين ليس مرادا للمتكلم، لا إشكال أن هذا العلم الإجمالي يمنعنا من العمل بكلا الظهورين، لأن أي ظهور يريد العمل به يحتمل أن يكون هو الظهور الساقط عن الشنو الحجية باعتبار وجود قرينة صارفة، بخلاف ما إذا علم بسقوط ذو حجية ظهور من بين الظواهر الكثيرة المنتشرة في الكتاب وفي السنة، هذا لا إشكال في أنه لا يمنع من العمل بماذا؟ بالظهورات. لماذا؟ لأن العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال، بمثل هذا العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه كثيرة، لا يعتنون بالاحتمال الموجود في المقام لأنه احتمال ضعيف جدا. وكذلك لو علم كما يقول بحصول النقل في بعض الألفاظ، وهذا العلم لا إشكال موجود عند الفقيه عندما يمارس عملية الاستنباط ويريد أن يتمسك بظواهر الألفاظ الواردة في الأدلة الشرعية، ويعلم بأن بعض الألفاظ حصل فيها شنو؟ النقل، يعني لم يعد المراد بها هو المعنى شنو؟ المعنى اللغوي، وإنما نقلت إلى معاني ماذا؟ معاني جديدة، لكن لا يستطيع تمييزها. يعلم بحصول النقل لكن لا يعلم بأنه أي لفظ حصل فيه النقل، فكل لفظ يريد أن يتمسك فيه بظاهره ويعمل بمقتضى معناه اللغوي، حينئذ هو يحتمل أن هذا قد حصل فيه شنو؟ النقل، لكن كثرة الألفاظ وكثرة أطراف العلم الإجمالي ما تمنع المجتهد من أن يعمل ماذا بإصالة عدم الناقل ويلتزم بالظهور في ذلك اللفظ الذي يريد استنباط الحكم الشرعي من دليله. قال ونحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية. يعني هاي القرائن إذا كانت واضحة نشخص ماكو علم إجمالي وكو علم تفصيلي بأن هذا الظاهر لا يراد به ظاهره لوجود القرينة الظاهرة والباقي يكون مجرد احتمال ينفى بإصالة الشنو الظهور في باقي الأدلة. لكن عندما تكون القرائن مختفية ولا أعلم أنه أي ظهور لا يراد به ظاهره أي ظهور تسقط فيه حجي إصالة الشنو الظهور هذا ما أقدر تشخيصه. هذا يقول لا يمنع من العمل بماذا بإصالة الظهور في كل ظاهر ظاهر المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة هذا مثال أو حصول النقل في بعض الألفاظ واضح واضح شنو حصول النقل عندما يجي إلى اللفظ يتمسك بظهوره خش يقول يقول أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الكذائي فهو ظاهر في المعنى الكذائي فيكون حجة في المعنى الكذائي مو يقول فقيه لكن هو يحتمل أن هذا اللفظ قد نقل إلى معنى شنو آخر لأنه يعلم بحصول النقل في الجملة ولعل هذا واحد من الموارد التي حصل فيها شنو النقل. يقول هذا لا يمنعه من الأخذ بظهور هذا اللفظ ومن البناء على إصالة عدم شنو عدم الناقل إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المترتبة عليها الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقام. وليعلم أن المحتملات أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام. المصنف يقول أننا لا نلاحظ المحتملات بقطع النظر عن ماذا عن الحكم بوجوب الاجتناب وإنما يجب أن نلاحظ المحتملات باعتبار تعلق الحكم بوجوب الاجتناب عنها وهذا يفرق بين حالة وحالة. في مثال المثل به كيلو من الحنطة أو كيلو من الـ من الـ من الـ من الـ الأرز مثلا هذا يقول المحتملات مو واضح أنها ألف كما افترض سابقا بأن نأخذ كل حبة نعتبرها هي شنو طرف للعلم الإجمالي واضح حتى تكون أطراف العلم الإجمالي ألف فتكون كثيرة مثلا لا لأن الحبة لا عادة الحبة لا يتناولها الإنسان ماذا لوحدها وإنما يتناول لقمة لقمة من هذا الطعام الخاص فحينئذ ما يجب الاجتناب عنه هو عبارة عن اللقمة المشتملة على الحبة شنو المحرمة. حينئذ الكيلو يمكن تقسيمه إلى 10 لقمات مثلا فما يجب الاجتناب عنه هو إما هذه اللقمة أو هذه اللقمة أو هذه اللقمة. المكلف يقول ماذا يقول إما هذه اللقمة حرام علي مضغها أو أكلها وإما تلك وإما تلك وعدد اللقمات التي يتكون منها الكيلو هو عبارة عن 10 مو عبارة عن 1000 فحينئذ ينبغي عد هذا من المحصور من الشبهة ماذا المحصورة ولا نلتفت إلى الحبة الواحدة لأن الحبة الواحدة لا يتناولها الإنسان لوحدها عادة. نعم يقول لو ترتب غرض على تناول الحبة الواحدة لا بأس بأن يقول قال بأن كل حبة هي طرف للعلم الإجمالي. قال وليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام مع العلم التفصيلي بالحرام بأن هاي الحبة محرمة ماذا يخاطب الإنسان لا يخاطب بحرم بوجوب الاجتناب عن الحبة يخاطب بوجوب الاجتناب عن من عن أكلها في ضمن اللقمة مثلا. فإذا علم بحبة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة، والمفروض هذا المفروض في المثال أن تناول ألف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات، فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل، لأن كل لقمة يكون فيها الحبة يحرم أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها لكونه مضغا علما للنجس فيما لو علم به نجاسة حبة. فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم، لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور. وهذا يقول المصنف غاية ما ذكروه أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور، يمكن أن يذكر إشارة إلى الوجه اللي هو ذكره والذي لم يذكره الأصحاب، وهو ماذا؟ مسألة ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف أو عدم ضعفه، واضح الاعتناء بالعلم الإجمالي وعدم الاعتناء بالعلم الإجمالي من قبل العقلاء، يقول هذا هو الميزان. أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها من هذه الموارد. فالأولى حينئذ الرجوع، كن نحدد موقفنا في حالة الشنو الشك، لأن ما بينا في المعيار واضح يقدر يميز لنا كل الموارد ويفرزها بشكل واضح، وإنما أكو أمور نقطع بأنها غير محصورة، أكو موارد نقطع بأنها ماذا؟ محصورة، وتبقى موارد يحصل الشك فيها. فما هو الحكم في حالة ماذا؟ في حالة الشك. قاعد يبين يقول فالأولى الرجوع بعد أن ذكر أنه ماكو ضابط يمكن الركون إليه، معنى ذلك شنو؟ أنه تحصل حالة الشك في بعض الموارد. قال فالأولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد. واضح، يجب الالتزام بوجوب الاحتياط في موارد الشك، وأن نرجع إلى حكم العقلاء بوجوب الاجتناب ومراعاة العلم شنو؟ الإجمالي. لماذا؟ فإن قوله اجتنب عن الخمر، هذا المطلب اللي ذكرناه في الدرس السابق وذكره هو في الدرس السابق، وهو أنه لا فرق بلحاظ حكم العاقل ووجوب الاجتناب ووجوب الاحتياط، لا فرق بين المحصور وغير شنو المحصور، بمعنى هذا اللي قلناه بأن المقتضي لوجوب الاجتناب في كل منهما شنو موجود. غاية الأمر إذا كانت الشبهة غير محصورة وجد مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي في وجوب الاجتناب. واضح، فإذا شكينا في شبهة أنها من المحصور أو من غير المحصور، هذا معناه أننا نحرز وجود المقتضي لوجوب الاجتناب ونشك في ماذا؟ في وجود شنو؟ المانع، هل هي غير محصورة أو لا؟ إذا غير محصورة معناه أكو مانع يمنع من تأثير المقتضي في وجوب الاجتناب، وإذا هي من غير من المحصور فلا مانع من وجوب الاجتناب. فالشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي، وفي هاي الحالة العقل يستقل بماذا؟ بلزوم البناء على تأثير المقتضي في المقتضى والبناء على وجوب الاجتناب. قال لا فرق في دلالته، اجتنب عن الخمر، لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة، ماكو فرق بينهما. غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض شنو محتملاته، كما تقدم حينما يسوغ لك ارتكاب بعض الأطراف معناه أنه اعتبر البعض الباقي شنو بدل عن الحرام الواقعي فيجب تركه، بدلا قيام الدليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته كما تقدم سابقا، فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض. واضح هذا معنى الشك؟ الشك في أن الشبهة محصورة أو لا، كما قلنا يعني الشك في ماذا؟ في وجود المانع أو عدم وجوده. واضح يعني الشك في ماذا؟ في أن الشارع هل جعل بعض الأطراف بدل عن الحرام الواقعي أو لا. إذا جعل بعض الأطراف بدل عن الحرام الواقعي واكتفى عن ترك الحرام الواقعي بترك تلك الأطراف، هذا معناه شنو؟ معناه أن الشبهة غير شنو؟ محصورة. معناه أنه لا مانع من ارتكاب هذا الطرف. واضح؟ لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن الشارع سوى ارتكاب هذا المقدار وجعل الباقي ماذا؟ بدلا عن الحرام الواقعي. أما إذا كانت محصورة معناه أن الشارع لا ما جعل بعض الأطراف بدلا عن الحرام الواقعي، يعني ما اكتفى عن ترك الحرام الواقعي بترك بعض الأطراف، وإنما قال لا بد من ترك الحرام شنو؟ الواقعي، وهو لا يحصل إلا بترك كل الأطراف، وهو معنى وجوب الاحتياط. إذن الشك في أن الشبهة المحصورة أو لا يعني الشك في أن الشارع جعل بعض الأطراف بدل عن الحرام الواقعي أو لا، اكتفى عن الحرام الواقعي بترك بعض الأطراف أو لا. الأصل أنه شنو؟ أنه لا يكتفي ولم يجعل بدل، لأن جعل البدل يحتاج إلى دليل، الاكتفاء يحتاج إلى دليل، فإذا شككنا ولم يكن هناك دليل فالأصل شنو؟ عدم جعل البدل، عدم الاكتفاء. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الشبهة تكون منجزة فيجب فيها الاجتناب. قال فإن شك في كون الشبهة المحصورة وغير محصورة، فإن شك شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض، فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض. إذن عند المصنف أن الشبهات التي نعلم نطمئن بأنها غير محصورة يجوز الارتكاب فيها، أما الشبهات التي نشك في أنها محصورة أو لا هذه حالها أو هي ملحقة حكما بالشبهة المحصورة في وجوب الشنو؟ الاجتناب. الثالث، التنبيه الثالث، يقول إذا كان المردد بين الأمور الغير محصورة أفراد كثيرة، هذا ما يعبر عنه في اصطلاحهم بشبهة الكثير في الكثير، عندهم شبهة القليل في القليل وهي الشبهة المحصورة. واضح؟ وأكو شبهة القليل في الكثير، هاي الشبهة الغير المحصورة، هاي الشبهة غير المحصورة. وأكو شبهة الكثير في الكثير يسموها، وهي هاي محل البحث هنا. يقول في بعض الأحيان الأطراف تصير أكثر من ألف، كما يمثل يقول أطراف 1500، لكن المردد الحرام المردد بين هاي الأمور الكثيرة أيضا كثيران. واضح؟ مرة المردد واحد من ألف، هاي قليل في الكثير يسموها الشبهة الغير المحصورة. مرة لا، الأطراف 1000 أو 1500 لكن المردد 500، بأن يعلم بأن 500 من هذا القطيع الغنم المؤلف من 1500 محرم، هاي شبهة الكثير في الكثير يسموها. هاي شنو حكمها؟ وصلنا يقول هاي ملحقة بالشبهة المحصورة، لأن المحتملات ثلاثة في الحقيقة، المحتملات المتباينة اللي يصح للمكلف أن يقول إما هذا حرام أو هذا حرام، كما في مثال الإناءين. في مثال الإناءين ماذا يقول المكلف؟ يقول إما هذا خمر أو هذا خمر، يعني احتمال أن هذا خمر مباين ومعارض لاحتمال ان هذا شنو خمر. واضح؟ هنا في مثال القطيع الغنم اللي نعلم بان 500 منه محرم، هنا الاحتمالات ثلاثة، الاحتمالات المتباينة ثلاثة، لانه 500 اذا عزلناها على كتر نحتمل انها شنو انها محرمة. احتمال انها محرمة جميعا يباين ويعارض احتمال ان 500 الثانية شنو محرمة، ويباين ويعارض احتمال ان 500 الثالثة ايضا شنو محرمة. فاذا الاحتمالات المتباينة المتعارضة هي ثلاثة في الحقيقة. فاذا ما يعلم به اجمالا هو عبارة عن حرمة احد ثلاثة مجاميع من هذه الغنم، وهذه شبهة محصورة ويلحقها حكم الشبهة ماذا؟ المحصورة. نعم، إذا أخذنا ما هو أقل من هذا العدد حينئذ الاحتمالات لا تكون متباينة. إذا أخذنا 100 مثلا، 100 100، ما جزأناه إلى 500 500، إذا جزأنا إلى 100 100، واضح أن احتمال كون هاي 100 محرمة ما ينافي احتمال أن تكون 100 الثانية شنو محرمة. لماذا؟ لأن ما نعلم به إجمالا هو عبارة عن حرمة جديد 500 في هذا القطيع. 100 من الغنم احتمال حرمتها ما ينافي احتمال حرمة 100 شنو أخرى. واضح؟ لكن 500 عندما ناخذها احتمال حرمتها ينافي احتمال حرمة اي 500 اخرى، لاحظها. فاذا الاحتمال الذي يباينه الاحتمال في الاخر هو عبارة عن ماذا؟ عن الاحتمال المنطبق على 500 شاة من هذا القطيع الغنم، فتكون الاحتمالات ثلاثة لا اكثر، فيكون حكمها حكم الشبهة المحصورة. قال الثالث: إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفراد كثيرة. المردد بين الأمور غير المحصورة يعني الحرام المردد بينها أفراد كثيرة، نسبته أو نسبة مجموعها، مجموع هاي الأفراد إلى المشتبهات كلها كنسبة الشيء إلى الأمور الشنو المحصورة. كما إذا علم بوجود 500 شاة محرمة في 1500 شاة، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة، فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة وإن كانت الأفراد كثيرة جداً، لأن الأمر معلق بالاجتناب عن مجموع 500 في المثال. اجتنب عن ماذا؟ عن 500 شاة في هذا القطيع. احتمال انطباق 500 شاة احتمالات تجد 3، معلق بالاجتناب عن مجموع 500 في المثال، ومحتملات هذا الحرام المتباينة جد 3، متباينة بحيث أن احتمال الانطباق في هذه نافي احتمال الانطباق في الأخرى 3 فقط. فهو كاشتباه الواحد في 3. وأما ما عدا هذه 3 من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال عن الحرام، فلا تعارض احتمال الحرمة. احتمالات الاخرى اي احتمال ناخذه، سواء اخذناه 1 1 او 2 2 او 3 3 او 100 100، هاي الاحتمالات ماكو بيناتها تباين، لا تنفك عن الحرام، بمعنى ان احتمال ان يكون تمام 100 محرمة ما ينافي احتمال ان تكون 100 الاخرى ايضا شنو محرمة. الاحتمالات المتباينة اللي بيها قوام العلم الإجمالي هي جد 3. التنبيه الرابع هذا يجي في الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: قال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه. كثرة الذنوب تجعل الإنسان الفاصل بينه وبين الجنة كالفاصل بين الثرى والعرش لكثرة الذنوب. إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته. هاي المسافة الطويلة الكبيرة جدا تتقلص وتضمحل إلى أن تكون لا شيء أقرب من جفنه إلى مقلته. بماذا؟ بمجرد أن يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى ندما. النصوص الشرعية التي تمدح حالة البكاء من خشية الله وتحث على البكاء من خشية الله كثيرة جدا، من القرآن الشريف ومن السنة النبوية. يكفي أن الله سبحانه وتعالى مدح المتقين بأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والروايات في هذا الباب كثيرة، الآيات القرآن آيات القرآنية أيضا كثيرة. لعل السر في هذا الاهتمام هو أن هذه الحالة عادة تكون مقترنة بأمرين: أحدهما يتقدم على هذه الحالة والآخر يتأخر عن هذه الحالة. الأمر الأول الذي يتقدم على هذه الحالة هي أن حالة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى لا تحصل عادة إلا أن يحصل في داخل النفس الإنسانية تحول عظيم وانقلاب حقيقي في داخل نفس الإنسان، يجعل الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أي وقت آخر. نحن لا نتحدث عن البكاء الغير الحقيقي، نتحدث عن البكاء من خشية الله حقيقة. هذا عادة لا يكون إلا إذا حصل تحول وانشداد عاطفي في داخل نفس الإنسان، وهذا مهم جدا. الأمر الآخر الذي يقترن بحالة البكاء هو أن البكاء يخلق حالة صفاء وخلوص في نفس الإنسان، أيضا يكون الإنسان بهذه الحالة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أي وقت آخر ومن أي حالة أخرى. في الرواية ورد أنه إذا رقق البكاء إذا رق قلب الإنسان أو العبد فليدعو، فإن القلب لا يرق حتى يخلص. هاي حالة الخلوص، حالة الصفاء اللي تعقب عروض هاي الحالة على الإنسان وهي حالة البكاء من خشية الله، هذه أيضا حالة ملحوظة. هاي الحالة إذا عرضت علينا، إذا عرضت، باب أن فرض المحال محال، إذا عرضت علينا ينبغي أن نستفيد منها، أن نوظفها لصالحنا حتى نترقى قليلا في مدارج الكمال، أن نوظف هاي الحالة لصالحنا، خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذه الحالة لا تتكرر للإنسان، تكررها مو باختيار الإنسان، قد لا تتكرر بالنسبة للإنسان، بالنسبة إلى إنسان عادي مثلي وأمثالي قد لا تتكرر أصلا. إذا حصلت ينبغي الاستفادة منها استفادة تامة، لأنه كما قلنا تقترن بتلك الحالات التحول النفس العظيم في داخل الإنسان، حالة الصفاء لتخلقها حالة البكاء. إذا التفت الإنسان أنها حالة ما تتكرر بالنسبة له، خلي يستفيد منها، هاي فرصة قد لا تتكرر، ينبغي استغلالها بالنسبة للإنسان. كيف يستغل الإنسان إذا عرضت هذه الحالة عليه؟ في الحقيقة يستغلها أولا بأن يكثر من البكاء من خشية الله، لا يستحي، لا يخجل، لا يخاف، أن خاف يشوفوني وخاف يحملوني على أنه مثلا على الرياء وعلى السمع. بعض الأحيان الشيطان يتوسل حتى من هذا الباب لمنع الإنسان من الطاعة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يوحي إليه بأن لعله هذا فيه ماذا، رياء، فيه طلب سمعة، حتى يمنعه من ذلك. على الإنسان أن يكثر من البكاء من خشية الله إذا عرضت عليه الحالة. الأمر الآخر عليه أن يلح على الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه إلحاح الملحين. في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب إلحاح عبده عليه بطلب المغفرة ويريد منه ذلك، عليه أن يلح على الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة وبطلب محو الذنوب التي عليها، لأنها حال الصفاء تعرض على الإنسان ويكون العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أي وقت آخر. الأمر الآخر الذي ينبغي للإنسان أن يستفيد من هاي الحالة هو أن يفرض على نفسه أشياء ما كان يتمكن أن يفرضها عليها في غير هذه الحالة. يعني قلنا النفس في هذه الحالة تعيش في حالة من الخلوص والصفاء، تتقبل أي شيء يفرض عليها من قبل الإنسان نفسه. يفرض عليها أن يجتنب ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يفعل ما يرضيه. يعاهد الله سبحانه وتعالى في تلك الحالة على أمور قد نفسه لا تقبل بتلك المعاهدة في حالة أخرى. النفس مهيئة لكي تقبل المعاهدة من هذا القبيل، لكي تقبل ما يفرض عليها في هذه الحالة. عليه أن يعاهد نفسه على أن لا يرتكب معصية، على أن لا يرتكب شبهة، على أن يلتزم بما يريده الله سبحانه وتعالى منه. يفرض على نفسه هذه الأمور، فإن النفس في هذه الحالة تكون طيعة ومهيئة لقبول مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر أن يلتفت إلى أن هذه الحالة قد تكون وبالا على الإنسان في بعض الأحيان، أن يلتفت إلى ما بعد عروض هذه الحالة، ما بعد عروض هذه الحالة من الأمور التي تطرح على الإنسان وتوجد إبطال مفعول هذه الحالة. النفس وصلت إلى درجة من الكمال، من الصفاء، من الخلوص، لكن في بعض الأحيان بمجرد أن تنتهي هذه الحالة الشيطان يوسوس للإنسان ويتوسل بلطائف الحيل لكي يبطل مفعول هذه الحالة. هاي أمور أيضا ينبغي الالتفات عن إليها. وأهم هذه الأمور هي مسألة الفرح بهذه الحالة والعجب بهذه الحالة، أن الإنسان يعجب عرضت عليه حالة وبكى فيها من خشية الله حقيقة. العجب بهذه الحالة يبطل مفعول هذه الحالة، يبطل مفعول هذه الحالة. ورد في رواية صحيحة السند، وهي صحيحة ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك، لأنه هو أذنب الذنب وندم عليه، ثم يعمل العمل فيسره العمل، مجرد انه يستر بالعمل يفرح بهذا العمل، يقول يتراخى عن حاله تلك، فلان يكون على حاله تلك الذنب والندام خير له مما دخل فيه، مما دخل فيه من العمل، مع ماذا؟ مع تعقب هذا العمل بالعجب والسرور والفرح به. هاي حالة العجب، حالة تصيب الإنسان من العمل الجيد ومن الطاعة الجيدة التي يقوم بها، وعلى الإنسان أن يتجنب هذه الحالة ويستغل ويحاول أن يبقي تلك الحالة من الصفاء ومن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، أن يجعلها مستمرة معه ويبقى مفعول تلك الحالة إلى مدة، يحاول أن يطيل تلك المدة الإنسان بأن يمنع من وساوس الشيطان وحي الشيطان لإبطال مفعول هذه الحالة. هاي حالة العجب أيضا ينبغي الالتفات إليها. حالة العجب في الحقيقة تنشأ من ماذا؟ تنشأ من جهل الإنسان، تنشأ من عدم المعرفة، تنشأ من جهل الإنسان بربه بخالقه بما يستحقه خالقه عليه. وإلا الإنسان العالم لا يعجب بعمل، ما قيمة أعمالنا، ما قيمة ما نصنع، وكل ما يتمكن الإنسان طيلة عمره من صنعه ليس له قيمة، ليس له أهمية في جنب ما يستحقه الله سبحانه وتعالى على الإنسان من عبادة ومن إطاعة ومن امتثال، هذا كله لا قيمة له. لكن جهل الإنسان بالله، جهله بما يستحقه، جهله بقانون العبودية، هو الذي يجعله أن يعجب بماذا؟ بأعماله، بأقواله الصادرة منه. الالتفات، أدنى التفات إلى سيرة أئمتنا عليهم السلام يبطل هاي الحالة أو يقلل من هاي الحالة. في مرة قلت لكم، ما أدري تحدث مرة، قلت أن الإنسان التفت إلى أن الإمام سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الإمام الذي له حق على كل مسلم، له حق على الإسلام، له حق على كل مسلم، هو الذي انتشرت الدعوة على يده وبسيفه وبجهاده وبجهوده، الإمام الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وآله أن ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين، بمعنى أن عبادة الثقلين كلهم لو وضعت في كفة ميزان، وضربة علي يوم الخندق اللي هي ما استغرقت إلا وقت قليل من الزمن وضعت في كفة أخرى لتعادلا. الإمام السلام البالغ هذه الحالة من العبادة ومن الجهود التي بذلها في سبيل نشر الإسلام، هو يقول بلسانه، يقول آه من قلة ماذا؟ من قلة الزاد. هذا الذي صنعه طيلة حياته غير جهاده، غير تضحيته، غير عبادته، غير كل هذه الأمور، كل هذه الأمور، هذه يقول الإمام عليه السلام أنها لا أثر لها، لا قيمة لها. آه يقول من قلة الزاد، قلة زاد، يقول زادي قليل، ما صنعته كي أقدمه لآخرتي قليل. إذن ماذا نقول نحن؟ التفات إلى هذه الحالة حقيقة يخرج العجب من الإنسان. ما معنى أن يعجب الإنسان بعلمه أو بعبادته أو بفهمه أو بأي شيء آخر؟ أن يعجب الإنسان بهذه، ما هي قيمة هذه الأشياء في مقام الثبوت؟ أتكلم مو في مقام الإثبات، في مقام الإثبات تكون لها قيمة، لكن نحن ينبغي أن لا نهتم بمقام الإثبات، كما قلت مرارا ينبغي أن نهتم بالأمور الواقعية، ينبغي أن نهتم بمقام الثبوت. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منا؟ ماذا يريد منا؟ إذا كان الإمام عليه السلام يعبر بهذا التعبير، إذن نحن ماذا نقول؟ لا معنى لأن يعجب الإنسان بعبادة صدرت منه، صلى صلاة الليل مرة واحدة وبكى، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ماذا يحصل في هذه الحالة؟ أن يعجب الإنسان بعمله، بعلمه، بنشاطه، بأي عمل يقوم به. ينبغي أن يحتقر الإنسان عمله، أن يستقل عمله، وهذا مطلوب منا شرعا، أن نستقل عملنا مهما كانت، مهما بلغت من الكثرة الكمية أو النوعية، ينبغي أن نستقلها ونرى أنفسنا دائما مقصرين اتجاه المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله حسن العاقبة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.